بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. فباسمكم واسم الزملاء أرحب بضيفي الكريم معالي الوالد الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا، أحييكم تحية مباركة طيبة، كما أحيي إخواني القائمين ببث هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى، وأحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما تحب وترضى، كما نسألك أن تعصمنا من أن نقول عليك يا ربنا ما ليس لنا به حق ولا علم. أنت ولينا وأنت مولانا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
أحسن الله إليكم، أرحب بكم ثانية، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حساب البرنامج على تويتر، فأهلا وسهلا بكم. إذا مشاهدينا الكرام، معالي الشيخ، حديثنا في مستهل هذه الحلقة سيكون موجها إلى إخوة لنا، إلى أهل لنا، إلى يعني شعب نحبه كثيرا، إلى أهلنا في مصر. معالي الشيخ، يعني كلمة توجيهية لهم يا شيخ ليتحدوا ويوحدوا صفهم حفظكم.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويجنبناه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الواقع شكر الله لك في أنك في الواقع اخترت هذا الموضوع الذي نحن في الواقع في أمس الحاجة إلى مناصحة إخواننا المصريين. هؤلاء هم في الواقع من أوصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم بالعناية بهم وبالاهتمام بهم، هذا قبل أن يكونوا مسلمين، فحينما كانوا إخوة لنا في الإسلام، إخوة لنا في العقيدة، إخوة لنا في اللحمة، إخوة لنا في اللغة، إخوة لنا في أمور كثيرة، نحن في الواقع والله نتأسف الأسف الكامل من أن يكون منهم مثل هذه الاضطرابات التي من شأنها أن تؤثر على الأمن. والأمن في الواقع هو أهم ما يمكن أن يعتنى به العناية التامة. الله سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الآن هذا الآن الله سبحانه وتعالى وعد هذا الصنف من المؤمنين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فنحن في الواقع نأمل من إخواننا أولا أن يتأملوا قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. نحن ننظر الآن مع الأسف الشديد في كثير من بلدان العالم ممن في الواقع عبثوا بالأمن، ممن كفروا بنعمة الأمن والاستقرار والرخاء، فكان منهم الفتن، وكان منهم الاضطرابات، وكان منهم إثارة بواعث الشيطان. فنحن في الواقع نأمل من إخواننا في الواقع، الحمد لله الله سبحانه وتعالى الآن يسر لهم ما تيسر لهم في وجود حكومة، وحكومة إن شاء الله يؤمل فيها الخير، ويؤمل فيها الصلاح، ويؤمل فيها النصح والإخلاص للبلاد وأهل البلاد. وكون الحقيقة إخواننا يستعجلون ويقولون مضى على الحكومة، مضى على الحكومة أشهر كذا شيء من هذا، سبحان الله العظيم. يا إخواننا، حكومة الآن أنتم قلتم عن سابقتها بأنها حكومة مليئة بالفساد وبالإخلال بمقدرات البلاد وبي إلى آخره، ثم جاءت حكومة يؤمل يزال فيها الخير، فلماذا؟ هل ممكن أن تقلب الوضع في أشهر أو في سنة أو في سنتين أو في 3 سنوات؟ نحن في الواقع الآن ننظر إلى ما قاله رئيس الولايات المتحدة أوباما حينما في نفس نشاط انتخابه الأخير، فكان يتحدث ويقول نحن في السابق نتلمس ونحصي ما هي الأخطاء حتى نعالجها، وقد مضى له 4 سنوات. فعلى كل حال فينبغي لإخواننا أن يقدروا مصلحة بلادهم، ولا شك وإن كانوا مختلفين في آرائهم وفي أفكارهم، لكني أرى أنهم متفقون على قاسم مشترك، ألا وهو العمل للوطن، ألا وهو العمل لكل ما من شأنه أن يكون عائدا على البلاد بالأمن والاستقرار والرخاء والعناية بمتطلبات البلاد فيما يتعلق بالعمل، فيما يتعلق بالإنتاج، فيما يتعلق بالاتجاه بالبلاد إلى ما من شأنه أن يكون سببا من أسباب صلاحها ومن أسباب نزاهتها ومن أسباب اتصافها بأخلاق إسلامية لها اعتبارها فيما يتعلق بالدفاع عن الأمن، فيما يتعلق بالدفاع عن الحرية المقيدة بما هو صالح للبلاد والعباد، فيما يتعلق بحقوق الإنسان في ماله، في عقله، في دمه، في نسله، في عرضه. لا شك أن هذه في الواقع قواسم مشتركة، ولا يختلف في أنها مطلب من المطالب، لا يختلف أي منهج أو مذهب أو حزب من الأحزاب التي تعمل على صالح البلد. لا شك أن هذه القواسم المشتركة محل اعتبار. فإذا ينبغي لإخواننا، والله نحن نعرف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لنا فيهم رحم. لا شك أنهم إخواننا، ولا شك أنهم كذلك من أخلص من نعرفهم من إخواننا العرب فيما يتعلق بجميع الشؤون الإسلامية والشؤون العربية. فنحن في الواقع نتمنى من إخواننا أن يعطوا حكومتهم وقتا كافيا للعمل، وأن لا يجعلوها الآن تترك الاتجاه وبرامج الإصلاح إلى محاولة القضاء على الفتن وما يتعلق بها. فلا شك أن هذا في الواقع ضياع لمجهود الحكومة، والحكومة جاءت على كل حال يعني برأي وبرغبة شعبية، فالحمد لله حينما جاءت ينبغي أن تعطى من الوقت ما يجعلها تعمل وهي في الواقع يعني قد اختيارا إن شاء الله مباركة، وهم في الواقع نفس الحكومة أنفسهم كذلك معروف عنهم النظر إلى ما يتعلق بجميع المرافق الإصلاحية للبلاد، فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، بالجانب الفكري، بالجانب الاقتصادي، بالجانب السياسي، كل ذلك. لكن القول بأن يعني ونحن نسمع من بعض إخواننا: مضى لها 6 أشهر، مضى لها 7 أشهر. سبحان الله العظيم، قيام دولة، بناء دولة، ينظر إلى وقت بنائها بأشهر، بل على بسنوات. فعلى إخواننا يعني نحن ننصحهم، والله إننا ننصحهم، ونحن نعتبر أنفسنا جزءا منهم وبلادهم جزءا من بلادنا، وهم إخواننا، ونتألم مما يتألمون به. فعليهم في الواقع أن يعطوا حكومتهم وقتا كافيا لأن تعمل، وهي في الواقع وبوادر عملها كذلك ما يقال بأنهم ذاب، بل بوادر العمل تدل على أنهم جادون وعلى ما لديهم من نزاهة ورعاية لأموال الدولة. فنأمل من أخواننا الرجوع إلى العقل، نأمل من إخواننا أن يتأملوا في قول الله تعالى: ألم تر ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. نحن ننظر الآن إلى مجموعة من بلداننا القريبة والبعيدة حل في ديارهم البوار والهوان والفوضى وعدم الاستقرار والنزوح من البلاد خشية ما هم فيه من فتن واضطرابات. فعلى إخواننا أن يرعوا ذلك، وعلى إخواننا أن يعلموا بأن هناك مخططات آثمة لأعداء الإسلام والمسلمين يريدون تمزيق البلاد، يريدون تقسيمهم. فيجب على إخواننا أن يقضوا على هذه الأفكار السيئة وعلى هذه الأفكار الهدامة، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا حتى يكون لهم من القوة ومن العناية بهم وبمصالحهم الشيء الذي ينعمون به. حفظ الله الكنانة حفظا كاملا، ووفق أهلها لما يحبه ويرضاه، وأخذ بأيديهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم وكبت أعدائهم، إنه ولي ذلك والله المستعان.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، ونأمل أن يجد حديثكم آذانا صاغية، جزيتم خيرا. انتقل أسئلة الإخوة يا شيخ والأخوات. هنا أحد الإخوة من المغرب يقول: أمي دفعت لي برضاي تسبيق شقة للسكن، يبدو أنها مقدم يعني للسكن أو لشراء شقة، يقول: وأنا ملزم بدفع باقي المبلغ، والمغرب لا يوجد فيه بنوك إسلامية، ومضطر يقول للاقتراض من هذه البنوك.
وهي في الواقع على كل حال الجواب على هذا أننا لا نستطيع أن نجد فتوى تعالج الشر بشر وتعالج المنكر بمنكر. بل على كل حال الحمد لله من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وحينما هل ما يمكن نقول لأخينا ولعلى كل حال مثل من يقول مثل هذا القول، هل يجوز لإنسان يقول: والله أنا أريد أن أتزوج ولكني ما وجدت تكاليف الزواج إلا عن طريق الربا، هل نقول له: والله تزوج وخذ ربا؟ فعلى كل حال لا أبدا. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، وهو الذي هيأ لك أسباب رزقك وأسباب حياتك، فاتجه إلى الله وستجد عند الله العوض، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. انتقل اتصالات. الأخ عمر من الجزائر، تفضل أخي عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله وبركاته.
يا شيخ كيف حالك؟
الله يحفظك بخير ونعمة، حفظك الله وبارك الله فيك.
تفضل أخي عمر.
اللهم آمين. كيف يحقق الإنسان الإخلاص في العبادة والطاعات، وهل سيقولها من أجل تحقيق ذلك، وكيف يدفع الرياء والطمعة، وهل من أجل دفع ذلك؟ السؤال الثاني.
نعم.
يا شيخ، يأتي للإنسان حديث النفس، مرات تحدثه بالخير ومرات بالشر الذي لا يحبه الإنسان ولا يحب التكلم به، كيف يدفع هذا الشر في نفسه، خاصة إذا كان في الصلاة أو داخل الحمام؟ هل لا بأس بالتعود من الشيطان في نفسه من هذا الحديث؟
طيب واضح، شكرا لك.
أما السؤال الثالث جزاكم الله خيرا. بعض المرات الإنسان يتهاون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
ويسكت عن ذلك تهاونا منه، وبعض المرات خوفا من أن ينصح فيصبح في جدال، ويقول بعض الناس: خلاص أصبحت مفتي وما شبه هذه الألفاظ، خاصة إذا كثر المنكر في المجتمع، هل أنصح على قدر الاستطاع؟ لا آثم لذلك، أو كل ما أرى وأنصح؟ ما التوضيح وما التفصيل في هذا؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
وإياك، شكرا لك أخي عمر، شكرا لك.
الله جزاك الله خير.
الأخ محمد من السعودية، تفضل. أخي محمد. طيب معالي الشيخ، الأخ عمر من الجزائر، 3 أسئلة. سؤاله الأول: كيف يحقق الإنسان الإخلاص في العبادة والطاعات ويتقي الرياء والسمعة؟
الحمد لله. أولا ينبغي للإنسان إذا الله سبحانه وتعالى هداه ووفقه واتجه الاتجاه الصحيح إلى رب العباد، حين يقوي إيمانه برب العالمين ويأخذ على نفسه ألا يعمل إلا بتعامل مع رب العالمين. فحينما يتعامل مع رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى، العليم بذات الصدور، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. حينما يكون مني هذا الشعور أعرف أن الله معي في خلوتي وفي جلوتي وفي ظاهري وفي باطني، حينما أعرف ذلك وأتعامل مع رب العالمين لا أنظر لمخلوق من المخلوقين يمدحني أو يثني علي أو شيء من هذا أو أنني أعمل حتى أحصل على شيء من ذلك، حينما لا يكون مني ذلك، وإنما يكون مني الاعتراف بحق الله سبحانه وتعالى عليه، حينما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنه سبحانه وتعالى أنعم علي بنعم عظيمة فيما يتعلق بسمعي، فيما يتعلق ببصري، فيما يتعلق بقوتي، فيما يتعلق بمجموعة كبيرة مما لا يحصيها إلا الله. حينما أرجع إلى نفسي وأرجع أتأمل هذه الآيات العظيمة من هذه المخلوقات ومن هذه العجائب ومن هذه الغرائب في خلقها، حينما أتوجه وأتفكر فيها، ثم بعد ذلك أنظر من خالق هذه الأمور ومن هو مكونها، فأعرف أنه الله سبحانه وتعالى، فأتعامل معه على اعتبار أنه هو المستحق للعبادة والتعظيم. لا شك أن هذا في الواقع يعتبر من أقوى ما يستطيع به المسلم أن يقوي إخلاصه وعقيدته بربه، لأنه يتعامل مع رب العالمين. وإذا وصل إلى هذا الحد من ولله الحمد الإيمان وقوة العقيدة وقوة التصديق بما أوصله عقله إليه وذكر ذلك أنبياء الله وما أنزله سبحانه وتعالى من كتب، حينما يكون الإنسان يصل الإنسان هو في الواقع لا يأبه بمن ينظر إليه، سواء كان نظرا أو سواء كان سمعا أو سواء كان بصرا فيما يتعلق بعمله، فهو بعيد عن الرياء وعن السمعة وعن أي شيء من شأنه أن يؤثر في نشاطه من غير يعني مشاركة في تأثير إيمانه بالله سبحانه وتعالى. فهذا لا شك أنه هو الذي يكون مقويا لإخلاصه، مبعدا نفسه عن أي شيء من أمور الرياء والسمعة ونحو ذلك، لأنه لا يعمل إلا لله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حينما سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإذا خلص من قلبك الإيمان بالله وإخلاص العبادة لله واعتقاد أنه هو سبحانه وتعالى المتفرد بالجلال والتعظيم والتقديس والإجلال والخشوع والخضوع، لا شك أن هذا في الواقع سيدفعه وسيبعده عن أي شيء من المؤثرات على العبادة.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. عودة الاتصالات، الأخت منيرة تفضلي. أختي منيرة، عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
بدي أطرح سؤال على فضيلة الشيخ.
نعم تفضلي.
دكتور الشيخ، أنا ذهبت إلى طبيب الأذن وعندي مرض في أذني إكزيما.
أها.
وقال لي إن إذا استطعت لا تتوضئين أو لا يدخل الماء إلى أذنك لأنه سيحدث لك ضرر.
نعم.
وأنا أود أن تجيبوني إذا استطاع التيمم في وجود الماء.
أها طيب واضح.
سؤال الأخت.
أختي هي شيخ سؤالها تقول ذهبت إلى طبيب.
لا أنا بيسألها الآن.
أختي
أنا سمعت.
نعم فقدنا اتصالها شيخ. نعم. الأخ محمد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي محمد.
أمي أخذت مال من أبويا وما علمته وتوفي، هل عليها شيء أم لا؟
الوالدة؟
أيوة، أخذت مال من أبويا وما علمته وتوفي، هل عليها شيء أم لا؟
يعني كان مقصرا مثلا رحمه الله أو شيء، أو ما كان يقصر في الإنفاق؟
لا ما كان يقصر.
طيب واضح، شكرا لك أخي محمد. إذا معالي الشيخ أعود لأخينا. طيب حتى لا نطيل على الأخت أم ريما من العراق، تفضلي أم ريما.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة
السلام
الله.
السلام ورحمة الله.
تفضل. أول عندي سؤال عفية، أنا زوجي توفى عند مكتبة فيها كتب مالته.
نعم.
بس أكو كتب ما أعرف هي مالته استعارها، يعني ما أعرف هاي الكتب مالتها منين. أكو كتب خاصة بي أعرف هي مالته، وأكو كتب دينية ما أعرف هي مالته.
نعم. ولا في مكتبتي.
سألت واحد يعطيني جواب، فما أدري هاي الكتب أخاف يعني تطلع مو مالته أو تبقى دين نتركه كهو يعني متوفي.
طيب طيب واضح.
والسؤال الثاني، أنا يعني عندي بنات اثنين صغار، فبنتي كانت كبيرة عمرها 4 سنين تأرقب أبوها، فدائما تسألني على أبوها. تقول لي بابا وين يعني، أقول لها يا رب العالمين أو بالجنة، فحرام هذا الشيء يعني أقوله لو شلون.
طيب يعني طيب واضح واضح.
سؤال ثالث عفية، يعني إذا أنا كان زوجي أعز شيء عندي بالدنيا زين فقدت، يقول واحد شلون يعني يصبر على هذا الشيء؟
كيف كيف الواحد ماذا؟ إذا معالي الشيخ الأخ عمر من الجزائر، سؤاله الثاني يقول عن حديث النفس، يقول أحيانا الحديث بخير وأحيانا بشر، كيف يتبرع
يعني هو يتكلم الآن عن حديث النفس، وهل يؤاخذ الواحد
عليه أم لا، وكيف يدفع
من حديثه حينما يكون من حديث النفس أمورا قد على كل حال لو تكلم بها لا على كل حال يعني انتقد نفسه وأنكر على نفسه أو شيء من هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه بعض أصحابه وقالوا يا رسول الله ما معناه إنه لا يخطر في نفوسنا ما لو تكلمنا به لا جزعنا ولا فزعنا أو نحو ذلك، فقال لهم صلى الله عليه وسلم الحمد لله ذلك محض الشيطان أو نحو ذلك، فما هو في الواقع يعني هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا في الواقع لا يمكن أن يعني لا يتأثر به الإنسان، ولكن إلى من جاء مثل هذا يقول لا إله إلا الله، آمنت بالله ربا وبرسوله رسولا، آمنت بالله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويدفع ذلك بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وما هذه إلا أحاديث شيطانية لا يؤاخذ بها الإنسان ما لم يتكلم بها. ولهذا يعني لو الإنسان طلق زوجته طلاقا نفسيا بدون أن يتلفظ ولا يكتب ولا شيء منه لا يترتب عليه طلاق.
الحمد لله.
وعلى كل حال فنقول للأخ الكريم لا تثريب عليك في ذلك، ولكن عليك بالتعوذ من الشيطان الرجيم، وعليك بالإكثار من قول لا إله إلا الله ولا رب سواه، على ما شاء الله كان وما شاء لم يكن وعلى الله توكل ونحو ذلك.
أحسن الله إليكم. أيضا هو يعني سأل يا شيخ كيف يدفع مثل هذا إذا كان في صلاته أو في الخلاء جلكم الله المشاهدين.
أبدا، هو على كل حال حتى لو كان في صلاته
يستعيد يا شيخ،
يستعيد بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
ويستمر في صلاته والحمد لله.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. سؤاله الثالث يا شيخ عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الشعيرة العظيمة، يقول أحيانا أرى منكرات وأسكت خوفا من الجدار والخوض في بعض الأمور، أو حتى لا يقال عن بأنه مفتي أو ما شابه ذلك.
أولا الأخ الكريم رجل الحقيقة يظهر من قوله أنه رجل فاضل ورجل إن شاء الله ورجل تقى وصلاح ويحب الخير، وما دام كذلك فالحمد لله. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسوله ورسول العالمين، هو رسوله يقول غير المنكر بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، لكن ليس من عدم الاستطاعة أن أترك الأمر بالمعروف وبيان الحق لأجل خوفا من أن يجادلونني من أن يجادلوني أو من أن يكون منهم بعض الانتقادات أو شيء من هذا، بل علي إذا لم يكن هناك إذا كان لي قدرة في القول فلا يجب أن يكون إنكار منكري بالقلب، بل يجب أن يكون بالقول، وإذا كان هناك من يقدر على إنكار المنكر باليد كعلى كل السلطان وولاة السلطان، فهؤلاء يجب عليهم عقوبة من يزاول ومن يمارس المنكرات، يجب عليهم، لكن الذي لا يستطيع هو مثلا الذي يعني ممكن عامة الناس، لكنه يستطيع بلسانه أن ينكر ويبين بأن هذا لا يجوز وهذا حرام، حرام حرام بدليل قول الله تعالى، حرام بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرام بإجماع ما بالإجماع على ما بالإجماع على إنكاره وحرمته من علماء الأمة من أصحاب رسول الله وهكذا. ولا يأبه بالذين يقولون بأنك تريد أن تكون مفتي أو تريد أن تكون كذا أو تريد كذا، أن تتعامل مع رب العالمين، ولا يهم ولا ينبغي أن يهمك أي أحد من غير الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الأخت منيرة من الجزائر تقول: ذهبت إلى طبيب الأذن تشكو من ألم في أذنها، عندها إكزيما كما قالت، تقول قال لا يعني نهاها أن يمسها الماء حتى لا يعدي الضرر. هي هل
والله هو على كل حال الآن هي هل مقصودها بالماء دخول الماء إلى الأذن، دخولها إلى نعم. الأذن، فدخول الماء إلى الأذن ليس من فروض الصلاة نعم. ولا من شروط الصلاة ولا يعني من أحكام الصلاة دخول، وإنما مسح الأذنين نعم. مع مسح الأذنين ظاهرا وباطنا مع مسح الرأس. وإذا كان نفس الآن الأذن فيها نعم. فيها إكزيما وفيها على جروح وفيها أمور في الأذن نفسها في ظاهر الأذن نعم. سواء كان في باطنها أو في ظاهرها، فعلى كل فهي الله سبحانه وتعالى يقول فالله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا ما جعل إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيمكن الأخت طالما أن الطبيب نهاها عن أن يمس أذنها ماء ممكن أنها في الواقع تتيمم لو مسحت إذنها مسحا خفيفا بدون أن يكون في عندها، وإنما بذل، ثم بعد ذلك من باب الاحتياط تقوم بالتيمم، كان هذا إن شاء الله تعالى مناسب ومبرئ للذمة
الحمد لله. لكن باقي الأعضاء تتوضأ وضوء عادي
نعم يعني. لأنها نعم. هي ما ذكرت إلا أذنها فقط
نعم، لكن أنا أخشى أن يلتبس عليها الأمر أيه.
لا لا ما هو لا نعم. يعني جزاك الله خير، أنت تقول يعني ينبغي أن لا تأخذ من هذه الفتوى بأن التيمم يكفي عن كامل نعم. الأذن، لا لا أبدا، هذا التيمم عن الأذن الذي لم يمسها مسح الماء.
نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الأخ محمد من السعودية، والدته أخذت مالا من والده وتوفي رحمه الله ولم تخبره.
أولا يعني على كل حال هذا المال الذي أخذته ينبغي أن ترده إلى تركة وزوجها
نعم.
ويوزع ضمن التركة وتستغفر الله وتدعو له بالمغفرة والرحمة ونرجو أن تبرأ ذمتها من ذلك، لكن ينبغي لها أن تضع هذا المال في ضمن التركة أو أن تطلب من المسؤول عن توزيع التركة محاسبتها عن هذا المال لأنها واردة.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت ريما من العراق، توفي زوجها رحمه الله، تقول عنده كتب في مكتبته لا أدري هل استعارها أم لا، وتخشى أن يكون قد استعارها ولم ترد إلى
والله. هذه الكتب لا يحلو أمرها
نعم.
إما أن تكون خالية من أي بيان يتعلق بأن هذه الكتب لفلان أو فلان
نعم.
فإذا كانت خالية فالأصل أنها ملك
نعم.
وما يخلفه المتوفى لا يمكن أن نقول والله يمكن هذا اللي خلف جاء عن طريق غير صحيح وهذا جاء عن طريق نعم. غير صحيح، بل على كل حال ما خلفه الأصل فيه أنه مالكه
نعم.
فهذه الكتب إذا لم يكن عليها إشارات أو كتابات بأنها لفلان أو فلان فهي كتبه وتعتبر جزءا من تركته.
الحمد لله. سؤالها الثاني عن ابنتهم ذات 4 سنوات، تقول تسألني عن أبيها وأقول بأنه عند ربه أو في الجنة، هل يجوز؟
إن شاء الله تعالى، هي تقول هذا على سبيل الدعاء إن شاء الله وعلى سبيل التفاؤل، ما يظهر في ذلك
الحمد لله. سؤالها الأخير حسب فهمي ولا انقطع الخط، تقول بأنها فقدت زوجها وكانت تحبه كثيرا، كيف يمكن أن تسلو وتصبر يا شيخ؟
الله على كل حال هي تعرف بأن يعني الحمد لله الله سبحانه وتعالى من عليها بالإيمان، ومن الإيمان الصبر على أقدار الله وتلقي أقدار الله بالقبول والرضا، والذي أخذ زوجها سيأخذها بعد اليوم أو غدا أو بعد غد أو نحو ذلك، فعلى كل حال طريق مسلوك. فبناء على هذا فهي تصبر وتدعو لكل ما ذكرته وهي تحبه، تدعو له بالمغفرة والرحمة، ولكن لا يجوز لها أن تجزع. فهذا تقدير رب العالمين، ويجب علينا الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى والرضا بها.
الحمد لله. أختنا أمل العتيبي يا شيخ سألت عن قراءة القرآن، تقول هل يلزم أن أرفع الصوت أثناء القراءة؟
والله على كل حال هي إذا لم يكن عندها من يتأذى برفع صوتها فهي في الواقع يعني مخيرة بين أن ترفع صوتها أو تسر أو لا تجهر أو تجهر به. إذا كان من نشاطها أنها تجهر بصوتها جهرا لا يؤذي غيرها فلا بأس بذلك، وإذا كان من نشاطها أن تسر فلها ذلك. والأمر لا يظهر لي تفضيل أحدهما على الآخر إلا من حيث مصلحة القراءة في الارتياح نحو رفع الصوت أو خفضه.
أحسن الله إليكم. السؤال هنا عن قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، ماذا يقصد الشيخ به؟
والله الذي ذكره مجموعة من العلماء المفسرين كان مشهودا تشهده الملائكة.
نعم.
ولهذا صار من يعني مستحبات قراءة القرآن في صلاة الفجر أن تكون من المطولات.
نعم.
فكون القرآن مشهود تشهده الملائكة.
أحسن الله إليكم، يعني أثناء الصلاة يا شيخ.
نعم المقصود
أنها أثناء الصلاة. أحسن الله إليكم. أيضا أختنا تسأل يا شيخ تقول أنا لا أجيد الترتيل عند قراءة القرآن، هل قراءتي صحيحة؟
نعم قراءتها صحيحة والحمد لله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا كانت تقدر على الترتيل. فعلى كل حال لا شك أن ترتيل القرآن أفضل وأتم من هده، وإذا كانت لا تستطيع فهي معذورة. ومن هد القرآن هدا وهو يستطيع أن يرتله فلا يقال عنه بأن ترتيله غير صحيح وأنه لا أجر له، بل له أجر، ولكن أجر المرتل أكثر وأفضل من أجر من يهذه هدا.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات سؤالها هل تستطيع المرأة الحائض أن تنوي عند الميقات بالعمرة وتبقى محرمة حتى تطهر ثم تعتمر؟
نعم وهكذا أبدا، أي امرأة أرادت الإحرام بالنسك سواء أكان النسك نسك عمرة أو نسك حج فتحرم بما تريد الإحرام به، وفي نفس الأمر تبقى في بيتها في مكة إلى أن تطهر، ثم بعد ذلك تقوم بأعمال العمرة، لأن العمرة ما العمرة تبدأ بالطواف، وأما الحج فلا بأس وهي في عادتها أن تذهب مع الحجاج إلى منى يوم التروية وإلى عرفة وإلى الوقوف وإلى المبيت المزدلفة وإلى كذلك يعني المكث بمنى ورمي الجمار وتقصير الرأس ونحو ذلك حتى تطهر، ثم بعد ذلك تنزل الحرم لتطوف طواف الزيارة وتسعى سعي الحج إن لم تكن سعيا.
الحمد لله. أحسن الله إليكم علي الشيخ. الأخ عبد الكريم من العراق، تفضل أخي عبد الكريم. أخي عبد الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام
ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته.
شلونك شيخ؟
الله يحفظك بخير ونعمة، الله يحفظك ويجزاك خير.
تفضل أخي عبد الكريم.
الله يخليك، عندي سؤال.
تفضل، ما السؤال؟
ووالدتي حج وحجة الفريضة.
نعم.
والآن يريد أن يحج لجدي وجدتي.
نعم.
والنقود من عندهم.
طيب.
وهل تعتبر الحجة نافلة؟ أنا سألت قبل هذا السؤال بس ما عرفت نافلة ولا لا.
يعني هل تعتبر
لوالدي ولا والدتي؟
هل تعتبر نافلة لوالديك؟
لوالدي نعم.
نعم وهما قد حجا الفريضة. ويريدان أن يحج عن والديهم.
نعم.
طيب واضح. شكرا لك أخي عبد الكريم. الأخت حمزة من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
يلا الأول.
إذا كنت لابسة ملابس وعليها رسوم حيوانات ولبست فوقها بدرس الصلاة، هل تجوز الصلاة؟
طيب. والسؤال الثاني.
إذا قبل رجل زوجته. وهو أو هي على وضوء هل ينقض الوضوء؟
إذا
قبل الرجل زوجته.
طيب السؤال الثالث
كان عندنا بالمنزل فار بالحمام ما بده يطلع، والوالدة صبت عليه مويه مغليه.
نعم.
هل هي
طيب شكرا.
اذا كانت عليها اثم هل كفاره او شيء زي كذا؟
طيب واضح، تسمعيني اجابه معالي الشيخ، شكرا لك يا ام حمزه. الاخ عبد الله من العراق، تفضل اخي عبد الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل اخي عبد الله.
كيف حالك شيخ؟
الله يحفظك بخير ونعمه، الله يحفظك.
تفضل عبد الله، بس سؤال.
يا شيخ عندي زوجتي عليها قضاء صيام من رمضان الماضي.
نعم.
ولكن لا تستطيع تأدية الصيام في الوقت الحاضر، فهل يجزيها القضاء ام ماذا يا شيخ؟
هي ما يعني طيب لا تستطيع القضاء يعني حتى رمضان القادم كل هذه المدة إن أمد الله في أعمالنا؟
هي شيخ هي مريضة بس مرضها مو مرض دائمي وإنما تتعب الصيام تتعب.
إذا صامت يعني
نعم.
من الصعوبة أن تصوم حسب تقرير يعني الأطباء؟
تجد مشقة في الصيام شيخ.
طيب بقي شيء يا اخي عبد الله.
يا شيخ كم عدد ركعات الوتر؟
ركعات الوتر. طيب
نعم.
طيب شكرا لك اخي عبد الله. طيب معالي الشيخ، الاخ عبد الكريم من العراق يسال حجه والديه اذا حج عن والديهم وقد حج الفريضه هل تعد نافله لهما؟
الحمد لله نعم تعد، طالما انهما اي والديهما قد
نعم.
قد حج كل واحد منهما فريضة.
نعم.
يعني فكون هذا الرجل وزوجته
نعم.
سيحجان عن أمه وعن أبيه
نعم.
لا على جزاهم الله خير، ولا ومن المعلوم حسب ما سمعنا
نعم.
من السؤال بأنهما حج الفريضة
نعم.
وبناء على هذا فالحمد لله هي حجان وتعتبر نافلة لوالديهما أمه وأبيه.
الحمد لله، أحسن الله إليكم على الشيخ. أختهم حمزة من السعودية سألت عن تقول قد ترتدي المرأة أحيانا وتلبس ملابس عليها صور حيوانات وإذا أرادت الصلاة لبست الشيخ هذا الجلال أو الشرشف.
والله أولا حقيقة أنصح أخواتي وأنصح أخواتي فيما يتعلق بملابسهن وفيما يتعلق بملابس أطفالهن، ما الذي يجعلهن يختارن هذه الملابس التي فيها صور حيوانات وفيها إلى آخره؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فأنا في الواقع أنصح أخواتي وبناتي وكذلك أنصحهن لأولادهن يبعدن هذه الملابس المليئة بالصور والمليئة على كل حال هذه التشكيلات السيئة التي في الواقع لا تعبر عن شيء، حتى ولو عبرت عن شيء الصور على كل ما ينبغي. جاء يعني مجموعة نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحذير عن الصور والتحذير وتحذير المصورين وما سيكون مآلهم يوم القيامة بأنه تحضر لهم صورهم ويطلب منهم على سبيل التحدي أن يوجدوا أرواح لهذه الصور وليسوا بقادرين، وإنما ذلك على سبيل التحدي واستجابهم العقوبة. فعلى إخواننا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يبتعدوا عن هذه الشبهات. وأما ما يتعلق بالصلاة فالذي يظهر لي أن الصلاة صحيحة ولو كانت بثياب فيها صور،
الحمد لله،
لكن مع الإثم، يعني مع إثم المصلي. صلاة الصحيحة وهو آثم في أنه يصلي في ملابس غير لائقة بالصلاة وبالعبادة.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. سؤالها الثاني، إذا كانت المرأة على وضوء، سألت الشيخ عن تقبيل الرجل لزوجته هل ينقض الوضوء؟
والله العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك.
نعم.
فبعض أهل العلم يعني شددوا في ذلك شدة بالغة، ولا سيما إخواننا الشافعية، فهم يقولون أي مس للرجل للزوج لزوجته فهو فيعتبر ناقضا للوضوء.
نعم.
والذي وهناك قول آخر بأن المس الناقض للوضوء هو ما كان مبعثه الشهوة.
نعم.
وهناك من أهل العلم من قال لا يؤثر ذلك إلا إذا ترتب عليه نزول الشهوة نفسها.
نعم.
فعلى كل حال فالذي يعني ممكن أن يختار من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الوسط أن مس المرأة بشهوة ناقض للوضوء.
نعم.
سواء كان مسا أو كان تقبيلا أو نحو ذلك.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. سؤالها الثالث تقول وجدوا فأرا في الحمام والدتها سكبت عليه ماء مغليا هل هي آثمة؟
والله في الواقع لك في الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نعذب بالنار، ولا شك إن هذا الماء المغلي هو نوع من النار. فعلى كل حال وإلا فالفأر الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بقتل 5 فواسق ومنها الفأر في الحل والحرم قتلها، يعني فلا بأس من قتلها، لكن ما ينبغي أن يكون القتل عن طريق الحرق ونحو ذلك. لو مثلا أخذ الفأر ورمى في النار نقول لا يا أخي هذا أنت آثم جزاك الله خير، ما يعذب في النار إلا رب النار وربنا سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتأدب مع الله سبحانه وتعالى وأن نحسن الذبحة إذا ذبحنا.
أحسن الله إليكم. هل عليها شيء الآن يا شيخ؟
لا بد أن تستغفر الله وتتوب إليه ولا كفارة عليه.
الحمد لله رب العالمين. الأخ عبد الله من العراق يقول زوجته عليها قضاء من رمضان الفائت لا تستطيع من الصعوبة أن تصوم، ماذا عليها شيخ ماذا تفعل؟
والله في الواقع طالما أنها لا تستطيع فالله سبحانه وتعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني من أيام أخر يستطيع من يفطر لمرضه في رمضان أن يعني يشفى ويستطيع أن يقضي.
نعم.
فإذا كانت عاجزة عن القضاء فلا يزال العذر معها.
الحمد لله.
لو كان في رمضان، لو كانت في وقتها الحاضر في رمضان لما صامت، فإذا لا يلزمها أن تصوم حتى تقدر على الصوم.
الحمد لله. أحسن الله إليكم الشيخ. سؤاله الثاني عن عدد ركعات الوتر يا شيخ.
أقل يعني الركعات ركعة واحدة.
نعم.
هذه وأكثره 11 ركعة، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه صلى الوتر 1 و3 و5 و7 و9 و11.
أحسن الله إليكم على الشيخ. الأخت معزام تقول بأنها حجت إلى بيت الله الحرام والآن تريد أن تعتمر، ويوجد شخص من عائلتها يريد الزواج، تسأل تقول هل الأفضل أن أعتمر أم أن أساعده في الزواج؟
والله إذا كان على كل حال يعني كون أنها تحب، يعني إذا كان والله زواجه، إذا كان زواجه ما يعني مترتب على هذه المساعدة أو لا أو لا يتزوج.
نعم.
فلعل هذا إن شاء الله تعالى أنها يعني أقرب في أنها تساعده حتى تساعده على غض بصره وتحصين فرجه. وعلى كل حال الحمد وإن شاء الله تعالى ييسر الله الأمر لها وتستطيع إن شاء الله العمرة بعد ذلك. أما إذا كانت والله لا والله يعني إن لم تساعده فسيساعده غيرها.
نعم.
فعله تغتنم فرصة العمرة وإن شاء الله تعالى ييسر الله أمر قريبها.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ صالح الدوسي يقول هو موظف يبلغ راتبه 8500 ريال، يسأل عن الزكاة فيه يا شيخ، كيف يزكي الموظف راتبه؟
هذا في الواقع على كل حال إشكال.
نعم. صحيح.
لدى مجموعة كبيرة من إخواننا الموظفين وهم يسألون هذا السؤال. والواقع أن الإنسان بين أمرين، إما أن يكون دقيق المحاسبة فهذا يعني أن يجعل لكل راتب من رواتبه صفحة، يقول جاءني والله راتب مثلا شهر محرم صرفت منه كذا وصرفت منه كذا وكذا وانتهى شهر ذي الحجة وقد بقي منه كذا، وينظر كذلك الراتب لشهر صفر وكذا. ولكن في هذا في الواقع تعب
كل شهر يا شيخ
في مشقة، لأنه يبي يحصي 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 نفقاته وكسبه كل شهر،
كل شهر.
وهذا فيه مشقة. لكن لو اتخذ من شهور السنة شهرا واحدا كشهر رمضان مثلا.
نعم.
فإذا جاء شهر رمضان يشوف كل ما جاء شهر رمضان، شوف وش عنده من مكونات الزكاة يعني من الوعاء الزكوي ويزكيه ولا يقول هذا والله ما مضى عليه إلا شهر، هذا مضى عليه 6 أشهر، هذا مضى عليه 7 أشهر. الحمد لله أنت لا تحاسب رب العالمين، أنت الآن تخرج الزكاة بهذه الطريقة وتستريح، وفي نفس الأمر إذا كان في الزكاة أو فيما تخرجه أكثر من الزكاة فاعتبر الصدقة، والله سبحانه وتعالى أعطاك هذا المال فاجعل من ذلك شكر ربك.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. الأخ كمال يقول: أب يريد أن يبيع قطعة أرض لأحد أبنائه دون سعر السوق ترفقا به، إلا أن بقية الأبناء يرفضون ذلك لأنهم يرون في ذلك هضما لحقهم، فهل له ذلك شيخ؟
ليس له ذلك، هذا يعتبر جور، لكن لو استأذنهم وقال هذا أخوكم مستحق للمساعدة مني ومنكم وفي نفس الأمر سنبيع هذه الأرض بسعر أقل وأرجو أنكم تسمحوا لي، لا بأس بذلك. أما إذا كانوا لم يسمحوا فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا على سبيل التأكيد: اعدلوا بين أولادكم.
نعم أحسن الله إليكم علي الشيخ. أحد الإخوة يقول: اشتريت سيارة من الوكالة تقسيطا، وقد تعاملت مباشرة مع الوكالة بالشيكات، لكن السيارة تكون مرهونة لشركة تمويل والشيكات تدفع لها، فما الحكم؟
كيف شركة تمويل؟ هو
اشترى سيارة من الوكالة،
اشترى السيارة من الوكالة،
من الوكالة. نعم.
والسيارة مرهونة لدى يعني مرهونة من الوكالة،
نعم، للشركة شركة التمويل.
لا يجوز ان لا اي سلعة،
نعم،
اي سلعة مرهونة فلا يجوز التصرف فيها لا ببيع ولا بتأجير ولا بشيء من ذلك،
نعم،
الا برضا المرتهن.
نعم،
برضا المرتهن. فإذا كانت الشركة التي ما هي شركة التوكيل، الشركة التي اشترت منها شركة التوكيل،
نعم،
إذا كانت راضية بالتصرف في هذه الأرض في هذه السيارة فلا بأس بذلك، وإذا كانت غير راضية أو الأصل عدم رضاها حتى ترضى فالبيع غير صحيح.
نعم أحسن الله إليكم شيخ. الأخ فهد يقول: والده يحرمه من بعض الطلبات يا شيخ، يقول بسبب أني أتأخر عن الصلاة وأحيانا أصلي في البيت، ما نصيحتك له يا شيخ؟
والله أنا في الواقع على كل حال أقدر هذا الأب،
نعم،
في أنه في الواقع يعامل أولاده من حيث التربية بالترغيب والترهيب، وهذا نوع من الترغيب ونوع من الترهيب، ترغيبه في أنه يعطيه على 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 ملازمته للصلاة، يعطيه ما يشجع على ذلك، وفي نفس الأمر يحرمه من هذه العطية في حال تخلفه عن الصلاة، فلا شك أن هذا نوع تربية، ويشكر الوالد على هذا المنهج، ونسأل الله أن ينفع به أولاده في هذا الاتجاه السليم.
اللهم آمين. الأخت علياء سألت الشيخ عن الترخص برخص السفر عند سفرها من المدينة المنورة إلى جدة.
نقول لا أولا نحن الآن نقول: هل سؤالها الترخص برخص السفر في وقت سفرها، يعني في وقت سفرها ما بين جدة والمدينة، فهذا لا إشكال فيه، يجوز لها جمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء وقصر الصلاة الرباعية. أما إذا كان سؤالها أنها ستذهب إلى جدة وإقامتها في المدينة،
نعم،
والسؤال هل يجوز لها أن تترخص برخص السفر في جدة، فنقول إذا كانت الإقامة،
نعم،
في جدة 4 أيام فأقل فلا بأس من الترخص برخص السفر، جمع وقصر ومسألة الخفين وكذلك الفطر في نهار رمضان كل ذلك جائز. أما إذا كانت إقامتها أكثر من 4 أيام، 5 أيام، 6 أيام، 10 أيام، نصف شهر، نحو ذلك، فالذي عليه جمع من أهل العلم على أنه لا يجوز لها الترخص برخص السفر إذا كانت الإقامة أكثر من 4 أيام.
نعم أحسن الله لك.
وفيه نقطة ثالثة، نعم، وهي: ما إذا كانت تقول والله أنا أتيت إلى جدة أو إلى كذا وفي نفس الأمر أتيت لغرض، لحاجة،
نعم،
لقضى حاجة، ولكن هذه الحاجة قد تستغرق يوم واحد وقد تستغرق أسبوع أو أكثر،
نعم،
فطالما أنها لم تزمع الإقامة لأيام محددة، وإنما تقول هذا القول يحتمل أنها تنقضي حاجتها في يوم واحد وترجع إلى بلدها، ويحتمل أن تستمر أن يستمر وقت قضاء هذه الحاجة أكثر من 4 أيام، أسبوع، 10 أيام. فنقول طالما الأمر كذلك فلا بأس أن تترخص برخص السفر طالما أنها في انتظار انقضاء حاجتها.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ حسن من سوريا، تفضل أخي حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي حسن.
كيف الشيخ؟
الله يحفظك.
الله يعطيك العافية يا رب، ويجزاك الله كل الخير.
اللهم آمين.
تفضل أخي حسن. خير عافية ويجزاك خير.
شيخ بدي أسألك عن الغسل في الحمام، إجبار الواحد يصير إنه يتوظف. السؤال الأول إنه واحد يتحمم الوضوء هو إجباري.
أيوة.
وجزاك الله
خير. لحظة.
رقم الشيخ.
أخي حسن، أخي حسن لو تكرمت، السؤال غير واضح. تقول عند الاغتسال في الحمام.
يقول كأنه يقول عند الاغتسال هل يكفي عن الوضوء؟
أنت تقول هل الاغتسال يكفي عن الوضوء؟
نعم. الاغتسال يكفي عن الوضوء
نعم.
ويجوز الصلاة في حال لم يوجد ماء في غسل الجنابة.
ويجوز
الصلاة.
الصلاة إذا لم يجد ماء.
في حال لم يجد الماء في حال الجنابة.
يعني هل يتيمم؟
هل يجوز التيمم؟
طيب واضح واضح. شكرا لك أخي حسن، شكرا. الأخت أم خالد من السعودية، تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله وبركاته.
الله يجزاك خير. بس إذا كان أحد أعطاني مثلا مبلغ من المال أو أنفه كزكاة.
نعم.
وفي لي صديقة لي ما عندها يعني مدخولهم ما يكفي آخر الشهر.
نعم.
هي اقترضت مني قبل مال، اقترضت من مالي أنا.
نعم.
وبعدين أنا أعطيتها من الكتاب لأنها أعلى الظروف. بعد هي رجعت لي الدين. أنا خايف لا تكون رجعت لي الدين هذا. لحظة. أنا خايف لا تكون رجعت لي الدين هذا من الزكاة.
من الزكاة التي أعطيتيها أنت.
أنا معطيتها إياه وأنا قبل كنت مقرضتها مال.
نعم.
وما سددته بعد ما أعطيتها الزكاة رجعت. أنا سألتها.
واضح 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 السؤال.
قالت لا.
واضح أم خالد.
طيب. طيب السؤال الثاني.
نعم.
أرضعت ابن قريبة لي مرة واحدة يعني حوالي نص ساعة.
نعم.
هل هو يعني محرم على بناتي؟
طيب طيب رضعة واحدة. واحدة نصف ساعة. طيب شكرا لك يا أم خالد. طيب معلش شيخ. نعم.
واحد.
نعم نعم الشيخ. هي تقول رضعة واحدة نصف ساعة دون جلسة واحدة.
يعني كونها نصف ساعة رضعة رضعة دقيقتين أو.
نعم كنا استمر يا شيخ.
نعم.
واحدة. طيب نحن ننتقل لأخينا حسن يا شيخ، ويقول هل الاغتسال يكفي عن الوضوء؟
وفي الواقع نعم، نقول إذا كان الاغتسال لرفع حدث أكبر يعني.
نعم.
اغتسال عن جنابة.
جنابة.
فإذا كان الاغتسال عن جنابة فيرتفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر.
نعم.
وأما إذا كان الاغتسال للاستحباب كمن يغتسل يوم الجمعة لكن ليس لرفع حدث أكبر فلا يرتفع الحدث الأصغر إلا بالوضوء.
نعم أحسن الله إليكم. نعم. يا شيخ. والتيمم يا شيخ إذا لم يجد ماء.
إذا لم يجد ماء بس إنما نخشى أن يكون لم يجد ماء في بيته لكنه. نعم. يستطيع. نعم. أن يجد عند جيرانه. نعم. أو يذهب إلى مثلا يعني ميضة المسجد أو نحو ذلك. نحن نقول إذا لم يجد الماء، إذا لم يجد الماء حقيقة لم يجده طلبه فلم يجد.
نعم.
فعلى كل حال فتيمموا صعيدا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.
نعم.
مثلا من يكون في البر أو نحو ذلك فهذا، أو كذلك أن استخدام الماء يعني يؤذي كمريض.
نعم.
ونحو ذلك فعلى كل حال كذلك لا بأس بالتيمم. ما إذا كان والله ما عنده في بيته ماء لكنه عنده مثلا عند جيرانه او عنده. نعم. او في الميضاء او في ميضاءة المساجد او نحو ذلك فهذا ما نقول لم يجد ماء بل يجد ماء وينبغي ان يبحث عنه.
الحمد لله. ام خالد يا شيخ سؤالها تقول المراه المستحقه للزكاه هل لها يا شيخ ان تسدد من هذا المال الذي اخذته كزكاه ديونها؟
لا هي اولا السؤال نعم اولا ليس لها ان تسدد ديونها هذا شيء. نعم. واحد لكنها هي الذي
هي
سمعت منها سمعت منها أنها أعطتها لحاجتها.
نعم.
وهي مدينة لها لكنها لم تقل لها أبعطيت عشان تعطيني تسدديني.
نعم لم تقل.
فإذا لم تقل وأعطتها لحاجتها ثم بعد ذلك دفعت لها فلا شيء في ذلك.
الحمد لله.
أبدا الحمد لله.
هي تقول سألتها وقالت لا ليس من الزكاة، لكن لو كان من الزكاة
حتى لو كان من الزكاة طالما أنها الآن ملكت هذه المدينة، ملكت هذا المال بإعطائها إياه ولو كان زكاة، فلها الحق أن تتصرف فيه كما يتصرف المالك في ملكه، تأكل به تهدي به تعطي على كل حال، يعني تسدد بهنون أي شيء من الأمور.
الحمد لله. سؤالها الثاني يا شيخ عن ابن قريبتها الذي أرضعته نصف ساعة، هل هو رضاع؟
والله نصف ساعة، أولا القول بأنها رضعة وحدها نصف ساعة، يمكن مقصودها برضعة يعني جلسة.
نعم.
فإن كان مقصودها جلسة، العبرة بالرضعة المعتبرة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه ما شاء الله، سواء أفرغه أو امتص منه مصة واحدة.
نعم.
ثم يترك الثدي، فهذه رضعة. فإذا عاد مرة ثانية تكون رضعة أخرى، عاد ثالثة رضعة ثالثة، عاد رابعة رضعة رابعة، عاد خامسة رضعة خامسة، وهو في جلسة واحدة. في جلسة واحدة. فنحن في الواقع أردنا أن نسأل الأخت لكنها ذهبت قبل أن يعني نسألها، فنحن نقول إن نصف ساعة لعل مقصودها بنصف ساعة يعني جلسة وليست رضعة، ولا الطفل ما هو جالس يرضع له نصف ساعة، بل على كل حال يرضع خمس دقائق أو شيء من هذا أو نحو ذلك. فنحن الآن قلنا إن كانت والله في هذه الرض في هذه الجلسة نصف ساعة لم يمسك الطفل الثدي إلا مرة واحدة ثم تركه، فنقول هذه رضعة واحدة لا تؤثر ولا تنتقل به حرمة، والولد يعتبر أجنبي منها وليس ولدا لها.
نعم.
وأما إذا كان المقصود بالنصف الساعة هو أنه جلس في حجر المرضعة مثلا نصف ساعة، لكنه يعني تتابع منه مص الثدي ثم تركه خمس مرات، فهذه يعتبر رضاعا محرما ناشرا للحرمة، فيعتبر ابنا لها من الرضاعة وابنا لزوجها.
الحمد لله. حسن الله إليكم معالي الشيخ. إذا مشاهدي الكرام حلقتنا انتهت، أنا أعتذر الإخوة والأخوات الذين لم أتمكن من عرض أسئلتهم، لكن بإذن الله تعالى في حلقة الغد. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة أن أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لمعالي الوالد العلامة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. شكر الله لكم معالي الشيخ.
بارك الله فيكم وشكر الله لكم
وفيك،
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع إخواننا بما سمعوا.
اللهم أمين.
الله المستعان.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، يمتد الشكر للزملاء، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام. للعلماء